هم أطفال بيعانوا من مشاكل معينة، وأغلب المشاكل دي فيسيولوجية سايكولوجية. كتير 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 من أطفال اتدمرت بسبب تشخيص خاطئ.
حالة من القلق والخوف والتوتر اللي بتقابل أسر كتير جداً وأهالي كتير جداً لما يلاقوا إن أولادهم بيرجعوا من المدرسة والمدرسة بتبلغهم إنهم عندهم مشكلة في التعلم اللي هي صعوبات التعلم. المشكلة دي بدأت تزيد قوي في الفترة الأخيرة، مع إننا زمان ما كناش نسمع عنها، بس أهالي كتير جداً بدأوا يعانوا منها والأطفال نفسهم بيعانوا منها. يا ترى إيه السبب وإيه الحلول؟ هنعرف الموضوع بالتفصيل النهاردة مع الدكتور الحسن الهاشمي، أخصائي الطب النفسي واستشاري التدريب الدولي. أهلا بك يا دكتور.
يا أهلا وسهلا،
نورتنا.
الحمد لله، وإنتم منورين الدنيا من بي ومن غيري.
دكتور، موضوع صعوبات التعلم ملاحظ إن هو بقى منتشر قوي، يمكن زمان أيام ما إحنا كنا صغيرين ما كناش نسمع عنه، أو كان قليل قوي ما ننتبه إنه في طفل عنده مشكلة إن هو يتعلم أصلا. دي ما كانتش عندنا مشكلة، كنا ممكن نقول طفل شقي ما بيركزش قوي، ما مش بتاع مذاكرة. بس كلمة صعوبات التعلم دي بقى لها فترة كبيرة قوي، والأهالي بدأوا يرتبكوا منها وبيتوتروا منها ومش فاهمين يتعاملوا معها ازاي. فعايزين نعرف مبدئيا ايه هي صعوبات التعلم.
تمام. احنا لما نيجي نتكلم في البداية خالص عن الأجيال السابقة، وعلى جيلنا احنا ما كناش بنسمع الكلمة دي كتير، او التخصص ده ما كانش ظاهر وشائع بالطريقة اللي الإحصائيات فيها بتقول حاجات مرعبة. وده سبب للتطور التكنولوجي اللي حصل، والتطور التعليمي والتطور البيئي والتطور الجيني اللي حصل في الفترة الأخيرة أو في آخر 3 أجيال من القرن الحالي اللي احنا فيه. لما نيجي نتكلم عن صعوبات التعلم، هي حالة فريدة شوية وفئة خاصة كتير. بمعنى هم لا محسوبين على ذوي الهمم زي أطفال التوحد الأوتيزم وما إلى ذلك والسندروم والمتلازمات والحاجات دي، ولا محسوبين من الأطفال الطبيعيين. هم أطفال بيعانوا من مشاكل معينة، وأغلب المشاكل دي فيسيولوجية تمام وسايكولوجية. المشاكل دي بتطرأ نظرا لعيوب خلقية أو ضعف سمع، أو في مشكلة في البصر، أو في مشكلة في التحليل السمعي أو التحليل البصري زي الديكسلكسيا، ويعني كتير من الحاجات المشاكل اللي هما ممكن يكون عندهم مثلا تشوه في القراءة. بيشوفوا الخطوط داخلة في بعضيها. فاحنا كأولياء أمور أو كأبهات وأمهات بنعمل إيه؟ بنفتكر إن الطفل بيهرج بيستعبط بيمثل علينا، فنبدأ ناخد الجانب التعنيفي الأول، وبعدين ناخد الجانب البتاع، آخر حاجة بنلجأ ليها الطب. آخر حاجة بنلجأ ليها للأسف المتخصصين.
صحيح.
ودي الحاجة اللي احنا يعني في صددها كمنظمة مجتمعية، مفروض تبقى في توعية أكتر من كده، مفروض تبقى في دراية أكتر من كده. الموضوع بعد كده بياخد منحة تاني، إن الأب والأم بيبقوا مش عارفين يتوجهوا لمين.
صحيح.
في المشكلة دي المدرسة بتقول الابن شقي، الابن مش بيسمع الكلام، الابن عنده ADHD اللي هي الفرط الحركي، الابن عنده تشتت انتباه، هو ما عندوش كل الكلام ده. هي كل الكلام دي حاجة، حالة من حالات السلف ميكانيزم ديفنس أو حالات الدفاع النفسي. هو مش عارف يوصف الحالة بتاعته لك كطفل، مش هيعرف يعبر يقول أنا مش شايف الخطوط، أو أنا مش عارف أقرأ، أو أنا بسمع غلط الحرف غلط، بعمل حاجة اسمها الحذف والإبدال. يسمع الجيم كاف، يسمع الكاف لام، يسمع اللام راء، فبالتالي بينطقها غلط على حسب ما هو سمعها.
طب ودي حاجة بتبين في اختبار السمع ولا ما تبانش في اختبار
دي
السمع؟
حاجات الأول احنا بنلجأ ليها بمقاييس معينة مخصصة لصعوبات التعلم.
أوكي.
المقاييس دي اتحطت بطاريات على ايدين متخصصين وأطباء وعلماء مشتركين في المقياس دي، بيقيس المشاكل اللي عند الطفل بشكل تحليلي ودقيق. انا هقول لحضرتك على حاجة، لما تيجي تروحي لطبيب تقولي له انا عندي أنيميا، هل ينفع يكتب لك وصفة طبية للأنيميا مباشرة؟
مجرد ما قلت
برافو عليك، بيعمل التحليل. التحليل ده عبارة عن ايه؟ عينة من الدم، يعني حاجة مادية بتخش على جهاز، العينة دي بتتحول لرقم. الرقم دي من خلاله بيعرف الطبيب او المختص اذا كنت حضرتك عندك انيميا او لا. فوق 10 بيبقى كذا، تحت 9 بيبقى انيميا، وهكذا. نفس الفكرة عندنا مقاييس بتتحول لأرقام من خلال أسئلة معينة للأب وللأم وللطفل، بتتحول لأرقام. الأرقام دي بنقدر نحدد بها بالضبط فين مشكلة الطفل، وبنبدأ نعزز المشكلة اللي عنده.
بس الصعوبات التعلم مختلفة عن الـ ADHD أو الـ ADD، يعني سفرة الحركة أو قلة التركيز،
هي بتبقى حاجة يعني بتبقى symptoms، أعراض مصاحبة.
أوكي.
زي لما يكون عندي صداع بسبب ألم في الأسنان، ضعف في النظر، التهاب في الجيوب الأنفية، كل دي بتسبب صداع. ما ينفعش أخد بنادول، ما ينفعش أخد مسكن للصداع، لازم أعرف إيه سبب المشكلة بالضبط. ففي حاجات كتير متشابهة، في أعراض سيبتمز كتير متشابهة ما بين الأوتيزم مثلا سندروم وما بين صعوبات التعلم الديكسليكسيا.
أوكي.
في كتير من ال
انا دايما بشوف الامراض النفسيه او الحاجات اللي بتقابلنا بتكون فيها تشابه كتير قوي، فالناس بتبتدي تحتار بقى هو ده كذا ولا كذا. بس هي المشكله هنا انه فعلا الناس ما بتلجاش لطبيب متخصص، هما بيقعدوا يقروا من على جوجل ويحاولوا تقولي انا امي عندي ديسلكسيا، انا امي عندي توحد،
دكتور جوجل لو سمحت،
دكتور جوجل بالظبط،
ودكتور يوتيوب، في اتنين اطباء مبهدلين الدنيا
بالظبط. دي حقيقه، لانه بتهيالي برضو لسه الوعي بتاع ان انا اخد امي واروح بيها على متخصص، دي
طبعا
الناس كتير بتحرج منها وبتكسف منها. وحته الدينايل بقى، الانكار، حاله الانكار، لا انا امي سليم. لانه حتى في بعض من المدارس كنت بتكلم معهم في المواضيع دي، يقولوا لي احنا بطلنا نوجه الكلام للاهالي او ننبههم لانه بيتضايقوا، فحتى المدرسين بقوا يخافوا ان هم يقولوا للاهالي انه ابنكم عنده تحدي.
طب هم بيتضايقوا من ايه؟
هي حاله انكار، لا انا ابني كويس زي الفل، ما فيهوش حاجه.
اسف، طريقه توصيل المعلومه للاب وللام بتكون بطريقه مش بروفيشنال.
اوكي.
الخطا، انا اسف، انا اسف وانا بقول كده، الخطا من اسلوب التوصيل المعلومه. الخطأ لما أقول ابنك شقي، ابنك عنده مشكلة، خده ودي، لأن حتى للأسف معظم يعني كتير من المدارس، مش عايز أقول معظمها، ما يعرفش التخصص ده،
صحيح،
يجهل التشخيص ده، على طول بيحولوه على مركز ذوي همم أو مركز، صحيح، إعاقة. بيخش الطفل ما عندهوش مشكلة مثلا، بيلاقي أطفال عندهم توحد وعندهم تأخر وعندهم تأخر نمائي وعندهم مشاكل يصعب علاجها، فبالتالي بيكتسب منهم اللازمات الحركية وبتاع، وممكن يصاب بحاجة اسمها التوحد اللاجيني. طبعا. وكتير كتير 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 من أطفال اتدمرت بسبب تشخيص خاطئ.
أكيد.
فالموضوع غاية في الخطورة. آخر ورقة بحث ناقشناها في الملتقى العلمي الثاني الدولي لصعوبات التعلم في جامعة الشارقة، وكان بحضور كوكبة من البروفيسورات من على مستوى العالم، وناقشت فيها ورقة البحث بتاعتي بعنوان سيل الجملة العصبية النفسية وتأثيرها على أطفال ذوي صعوبات التعلم وعلى أبائهم بتأثير سلبي وخطورتها على المجتمع، معتمد على دراستين بحثيتين، واحدة جات من جامعة مونتريال في كندا، واحدة جات من جامعة هارفارد في أمريكا. فكان الموضوع مرعب، وخصوصا هنا في الشرق الأوسط. فيا جماعة، لما ابنك يقولك أنا مش عايز أروح المدرسة، ما تظلمهوش. لما ابنك يقولك أنا مش قادر أصحى، ما تظلمهوش. ما تقساش عليه، ما تضغطش عليه. لما ابنك يقولك أنا مش حابب أذاكر، اعرف إن عنده مشكلة.
بس هنا في نقطة بقى، الأهالي يفرقوا بين إنه ده دلع وبين إنه فعلا عنده مشكلة. إزاي؟
إزاي؟ تليفون حضرتك نوع إيه؟
أبل.
تبيعي؟ طيب،
ما فرطش فيه ابدا ده.
طب لو حصلت مشكله في تليفونك اللي ما تقدريش تفرطي فيه وتستغني عنه، بتروحي بيه فين؟
بروح اكشف عليه طبعا.
عند مين؟
صيانه بقى، عند ابل نفسه.
ينفع نروح بيه كراج او ميكانيكي او صيدلي او
لازم نروح لابل نفسه؟
صح كده، للتوكيل. طيب، تليفونك اغلى ولا ابنك؟
لا، ابني طبعا.
هو ده الاجابه. لما ابنائنا اغلى علينا من تليفوناتنا اللي بنصينها في اماكنها الصحيحه، وسيارتنا أغلى علينا من أبنائنا اللي احنا بنصينها في أماكنها الصحيحة،
صحيح.
طب ليه ما نروحش توكيل النفوس البشرية؟ ربنا يا أستاذة شيماء خلق الإنسان مكون من ثلاث مواد، النفس والروح والجسد. الروح دي علمها عند ربنا سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز، قال يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. النفس والجسد عاملين زي المج اللي قدامنا ده. النفس هي السائل اللي جوه، والجسد هي الجسم اللي بره. أي درجة حرارة بتتغير في السائل اللي جوه بيشعر بيها الجسم الخارجي. فأي توتر أو اضطراب خارجي ظاهر على الجسد ثقي تماما إن في خلل في النفس اللي جوه. فبالتالي فورا أروح عند توكيل النفوس المتخصصين وأروح بالضبط في المكان المناسب ليا. احنا في مجال الطب النفسي بنواجه مشكلة كبيرة جدا. احنا عندنا 3 تخصصات الناس مش عارفة تفرق ما بينهم، لذلك بقت استجمة، بقت سبة ان اروح لطبيب نفسي.
صح.
ان انا يقول لك انا كده مجنون. لا مش مجنون. في فرق بين السايكاتريست اللي هو اخصائي النفسية والعصبية، ده راجل درس بكالوريوس طب قسم مخ واعصاب وبعدين عمل دبلومة نفسية، وشغله ان هو يعالج بالادوية.
أوكي.
ويعالج حالات محددة زي ما أقرتها الجمعية العالمية للطب النفسي اللي أنا بشرف إن أنا عضو عامل فيها. قالوا إن الأمراض اللي بتعالج من خلال النفسية والعصبية أو أخصائي المخ والعصاب أمراض محددة، اللي هي الأمراض الدينالزيشن، اللي هي زي الزهان، الهلاوس السمعية والبصرية، الضلالات، الزهايمر، الحاجات دي. طيب التخصص الثاني السايكولوجيست، وده التخصص بتاعنا، ده حد عمل الدكتوراه بتاعته والماجستير بتاعته في علم النفوس وقدر يتخصص في ده، واخد الليسن بتاعه من وزارة الصحة، متخصص طبيب نفسي وكمل دراسات حرة عشان يوصل للمجال ده. شغله انه يعالج بدون أدوية.
أوكي.
لان النفس مادة تمام معنوية.
صحيح.
مش مادة مادية. فازاي هعالج مادة معنوية بشيء مادي؟
بأدوية. صح صح.
فعلاج كل الأمراض، الاضطرابات مش الأمراض، الاضطرابات النفسية بتكون من خلال برامج علاجية زي العلاج الجدلي السلوكي، العلاج الجدلي المعرفي، وكثير من البروجرامز العلاج.
يعني صعوبات التعلم ممكن تتعالج من غير أدوية
100%.
أوكي.
100%.
لأنه معظم الأهالي بيخافوا من ده عشان الأدوية.
بالظبط.
يقولوا لا أنا مش هروح الدكتور يدخلنا في متاهات وأدوية.
بالعكس، حتى الأهالي بيصابوا ببعض الاضطرابات النفسية بسبب أبنائهم.
صحيح.
إحنا برضو بنعالج الاضطرابات اللي عند الأب والأم عشان نضمن تلقي الطفل العلاج. شوفي يا أستاذة شيماء، إحنا عندنا قاعدة ذهبية بتقول ربي ابنك كما شئت، علم ابنك كما شئت، والله لن يكون إلا كما تكون أنت.
حقيقي.
مهما تحاول تربي ابنك، مهما تحاول تعلمه، مهما تحاول تديله وتغرس فيه من معاني.
صح.
لفظية، مش هيتعلم غير الشيء اللي بيشوفه. صح. منك ظاهر عليك في تصرفاتك.
أيوه.
وفي أفعالك.
أيوه. طب الطفل اللي بيعاني من صعوبات التعلم، إيه المشاعر اللي ممكن يكون بيعدي بيها؟
مشاعر الإحباط. ودي أصعب حاجة ممكن يمر بيها طفل لسه في بداية حياته.
أكيد.
وهو لسه أوريدي متعرض لثلاث صدمات زي الفل. صدمات جميلة جدا بيمر بيها كل أطفالنا.
اللي هم
أول صدمة بيمر بيها أي طفل في العالم صدمة الفطام.
أوكي.
لما بيتفطم الطفل بيمر بصدمة نفسية معروفة بقاعدة علمية، مش عايزين نقول مصطلحات معقدة
نخفف عشان... على الناس.
تمام. هي صدمة، إزاي أنا أنت ماما، أنت كل حاجة بمتلكها في حياتي وتفصليني عنك، أنا عملتلك إيه؟
Yeah.
طبعا أنا بكلمك الطفل بيفكر إزاي. أنت الحاجة الوحيدة اللي بمتلكها في الحياة. أنت إزاي بتبعدين عنك؟ أنا ما عنديش حد غيرك. طب أنا عملت إيه؟ بيفضل في أول صدمة نفسية لي.
Okay.
وده بيكون بعد مرحلة الفطام، اللي هي الحمل والفطام بيكونوا سنتين. وحمله هو فطامه في عامين. الصدمة النفسية التانية بقى تخيلي صدمة إيه؟ صدمة الإخراج أو البامبرز.
Yeah.
أوكي. إيه اللي بيحصل؟ الطفل بيقعد يفكر ويحلل، طب أنا أرجع علاقتي بالست دي إزاي؟ أنا أعمل لها إيه الست دي؟ الست اللي تعبتني حياتي دي وعقلتني وأنا لسه ما شفتش حاجة. طب أنا بمتلك إيه؟ كل اللي بمتلكه في الحياة إن أنا بخرج المادة دي.
أوكي.
فبعمل إيه أنا كطفل؟ باجي جنب ماما حبيبتي اللي أنا عايز أصلح علاقتي بيها، وبقوم أديها اللوكة المتينة جنبها.
ده بيبوظ العلاقة ويصلحها.
بالظبط. هو متخيل إني بديها هدية، في جيفت أنا بديهولك عشان خاطر أصلح العلاقة. رد فعل ماما بيكون إيه؟ كخ.
أوكي.
عيب. غلط. زعيق.
ده بعد ما يكون شالوا الحفاضات بقى يعني.
اللي هو خلاص في مرحلة ما بعد الفطام، مرحلة الحفاضة بتبدأ تعلمه ان هو خلاص بقى هنشيل الحفاضة. فبتيجي تضربه وتعنفه وتزعقله، فبتصدم الصدمة التانية.
اوكي، بس لو رد فعلها ايجابي ما تبقاش صدمة.
بالظبط. انا
اوكي.
كطبيب نفسي بنصح بيه بقى، تعالي يا ماما لما يعمل كده جنبك هو بيديك هدية، لازم تفهمي ده، ان ده كل حاجة بيقدر يعملها ينتجها في الحياة، فبيديها لك انتي.
فكرتني بإني
فالمفروض تفرحي مش تزعلي. طب تيجي ماما تعمل ايه؟ ميرسي كتير، شكرا على هديتك الجميلة، بس تعالى ادهني هنا اهو،
اوكي
اديها لي في الوش روم، ده يعني في التواليت هنا، هكون مبسوطة أكتر. فبالتالي هي صلحت العلاقة وعلمته ودربته إزاي وفين يعمل الكلام ده، وبالتالي هو بيرتبط بيها ارتباط روحي معنوي جميل جدا، ما بينفصلش مدى الحياة.
أوكي، تالت صدمة
هي بيسموها مرحلة اكتشاف الهوية الجنسية،
أوكي،
اللي هي مرحلة ما بعد 3 سنين.
أوكي،
دي مرحلة اكتشاف الهوية الجنسية، الطفل فيها بيحاول يكتشف جسمه ذكر وأنثى، ميل وفيميل، وبيحاول يبدأ يشوف ويكتشف العالم الغريب اللي هو ما كانش مدركه تماما. وغالبا بيكون السبب عفوا إن هو مر بالصدمة التانية،
أوكي،
فبيبتدي يلجأ للصدمة التالتة.
أوكي،
هنا الأهل بيعملوا إيه؟ طبعا كلنا طبعا هو يعرف إيه عن العيب ويعرف إيه عن الغلط والصح. مرحلة سنتين 3 سنين دي
صحيح.
مرحلة اكتشاف الهوية الجنسية ما يعرفش حاجة عنها.
صح.
من هنا ببدأ أعلمه وأدربه وأفرجه مقاطع على اليوتيوب وفهمه ده إيه وعرفه ده إيه، عشان ما يبقاش عنده مشكلة أكبر في مرحلة المراهقة.
أوكي.
هي الاضطرابات الجنسية اللي بتكون لدى المراهقين.
صحيح.
احنا بنعرف مرحلة المراهقة بإيه؟ تعريف جميل جدا يمكن من ابتكاري. مرحلة المراهقة عفوا هي العدسة المكبرة التي تظهر وتبين جميع أخطاء التربية في المراحل الأخرى. العدسة المكبرة اللي بيبان فيها كل أخطائك يا ماما وكل أخطائك يا بابا اللي نشأت منك أثناء مرحلة الطفولة والتربية. هتظهر هنا
نتاج اللي زرعناه.
عشان كده بنصح رب ابنك أول 6 سنين صح وسيبه. ما تخافش عليه. صح.
بس نقطة التربية بقى، بما أننا بنتكلم على التربية، الواحد بقى ساعات بيخاف أنه ممكن مربى عياله كويس على مبادئ وقيم وأخلاق، أنه في الزمن اللي احنا فيه ده يتاكل. أنا عارفة الموضوع بعيد شوية عن القصة اللي احنا بنتكلم فيها الأساسية،
لا
بس
لا
بما
أننا
بنتكلم في التربية فخلينا نتطرق للموضوع شوية. رأيك كيف الموضوع ده؟ يعني الزمن بقى غير الزمن. لما الأم
بتخصص.
تربي أولادها كويس ويطلع مؤدب ومحترم ومش عارف إيه وبتاع، ويطلع في العالم بقى بتاع المدرسة ويلاقي الأطفال
مظبوط.
مختلفين وكذا وكذا، هي تتخض تقول طب هو أنا غلط إني ربيته؟ طب ما الأولاد التانية مش كده، طب هو كده بقى مختلف عنهم، طب ما هيتنمروا عليه، ما هيضايقوه، طب ما هو بيشوف إنه اللي في البيت بيتقال حاجة وبره البيت حاجة تانية. فرأيك هي في الموضوع ده؟
طيب شوفي، هقول لك على حاجة من البداية خالص بقى، تعالي واحنا كده في صلب التخصص بتاعي كطبيب نفسي. في البداية خالص، هل هي كزوجة تعرف هي اتجوزت ليه؟ وهل هي تعرف دورها كزوجة ايه؟ وكأب ايه؟ هل هم يعرفوا دورهم كأزواج ويعرفوا دورهم كأباء وأمهات ولا لا؟ طب هل اللي احنا تربينا عليه اللي عايزين نربي ولادنا عليه هل هو ده صح ولا غلط؟
اوكي.
هل المبادئ والقيم والحاجات اللي احنا عايزين نغرزها فيهم منبثقة من العامل الاكسبيرينس الخبرة بتاعتنا، ولا هي فيها حاجة بنسميها احنا الكوجنيتيف ديستورشن او التشوهات المعرفية؟
صحيح.
اكيد فيها كتير من التشوهات المعرفية. احنا يعني للأسف معلومات كتير عندنا محتاجة تصحح،
صح.
وأخطاء كتير في حياتنا محتاجة تصحح. لو أنا وإنت قاعدين دلوقتي يا أستاذة شيماء وشوفنا تعبان هنا على الطاولة، هنعمل إيه؟
هنقوم نجري.
قبل ما نجري هيحصل إيه؟
بانك.
أدرينالين هيزيد وتعرق هيزيد وضربات قلب وضغط دم واوا. وفجأة قلت لك التعبان ده بلاستيك لعبة، ما تخافيش، هتعمل إيه؟
خلاص هنقعد نضحك.
هنقعد نضحك وكل حاجة هتهدى في الجسم. إيه اللي اتغير؟
نظرتك للموضوع.
بالظبط الفكرة.
صح.
انا وانت زي ما احنا ونفس المكان ونفس الشيء اللي خفنا منه، بس فكرتنا عنه هي لما اتغيرت صلحت.
صح.
فكرتنا عن الصدق، فكرتنا عن الامانة، فكرتنا عن احتمال اذى الغير، فكرتنا افكارنا دي كلها محتاجة يتعمل لها ادابتيشن.
صح.
على ما يتناسب مع الوضع اللي احنا فيه. مين قال ان الزوجة تستحمل زوج ما بيحترمهاش او ما بيقدرهاش او ما بيسمعلهاش؟ مين اللي قال ان الزوج يستحمل زوجة مهملة او يستحمل؟ عشان برضو الرجال متسعشم
ده انا لسه كنا عاملين حلقة قبل الحلقة دي على طول، وكنا بنتكلم فيها عن الذكورة والانوثة، وكان الضيف والضيفة بقى ضد بعض، يعني كانت حرب.
هما للأسف احنا محتاجين نفهم بعض اكتر. شوفي يا استاذ شيماء، انا عامل مبادرة هنا ان شاء الله قريبا هتعلن برعاية وزارة الداخلية ان شاء الله باذن الله. المبادرة اسمها رخصة جواز.
اوكي.
النهاردة ينفع أديكي سيارة تسوقيها في الشارع وأنت معكيش ليسن؟
لا طبعا.
إيه اللي هيحصل؟
هتخبط وتعمل حوادث،
هتعرضي حياة الآخرين وحياتك للخطر.
صح.
طب إزاي أنا النهاردة أخليكي تسوقي أسرة وتقودي أطفال وتطلعي لي اضطرابات نفسية؟
صح.
تطلع وتكبر من اضطرابات سلوكية لاضطرابات نفسية، وتجينا العيادات وتتبهدل في تشخيص غلط وأدوية وعلاج واوا. أنا الغلط عندي من البداية،
من الأهل.
يبقى لازم. صح. أتأكد إنك عارف يعني إيه جواز، انك عارف يعني ايه تكون اب مش والد.
مبادرة هايلة، احييك يعني بطريقة رهيبة على الموضوع ده، لان فعلا الناس يعني انا ما بعفيش نفسي من الخطأ او بقول ان انا يعني احسن ام في الدنيا، الواحد بيحاول، بس كتير من الناس بيكونوا اسرة لمجرد تكوين الاسرة، لمجرد يكون عندهم
السؤال
اولاد.
السؤال ده انا عملت استطلاع رأي ما لقيتش حد جاوبه صح. بسأل سؤال واحد، انت اتجوزت ليه؟ انت اتجوزت ليه؟ لو حد عارف يجاوب على السؤال ده يبعت لنا على
صحيح فعلا عايزين اجاباتكم. اتجوزتوا ليه؟
انت بجد يا جماعه كل واحد يقول لي اتجوزت ليه؟ انا بسمع اجابات غريبه. انا لي 4 سنين بعمل استطلاع الراي ده ومش عايز اخلصه. 4 سنين، متخيل استطلاع راي لمده 4 سنين؟ ما سمعتش اجابه واحده لحد النهارده مظبوطه. اللي يقول لي عشان اكمل نص ديني، وده ما أنزل الله به من سلطان، لا في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل. وأنا درست في جامعة الأزهر قسم مقارنة الأديان والشريعة الإسلامية عشان أوجد الأدلة اللي الناس بتستدل بها وهي مش فاهمة. درست لسانس في جامعة الأزهر عشان أعرف أوثق المادة العلمية النفسية بتاعتي، بس أنا مش داعية، بس عشان أعرف الناس اللي بتكلمني بالدين أعرف. صح. أرد عليها. أنتم محتاجين تراجعوا يا جماعة. الكلام مش بيتسمع، بيتفهم.
صح.
فلما أجي النهاردة أنت اتجوزت ليه؟ قولي أكمل نص ديني، لا حديث ولا آية في القرآن ولا موجود أصلا. طيب واحد تاني يقولك عشان أستقر. طب أنت كنت إيه؟ واحدة تاني، واحد أب الكلام ده قال لي عشان الواد يهدى ويعقل. طب أنت مجوزه المصحة النفسية يعني؟ دي اللي هتقعد أنت، حرام عليك. فيا جماعة، ولاد الناس فيهم شقى عمر الناس، فما تضيعوش شقى عمر الناس عشان ما ربنا ما يضيعش شقى عمركم. الجواز مش لعبة. انك تقود اسرة وتفتح بيت وتجيب اطفال وتكون مسؤول عنهم مش لعبة. فرق كبير بين انك تكون والد وانك تكون اب. انك تكوني والدة وانك تكون ام. انا جاني شاب عنده 28 سنة العيادة، حط المصحف قدامي قال لي ده المصحف يا دكتور اللي ربنا فيه بيقول لي اطيع اب تعبني بيضربني وبياخد فلوسي ويشرب بيها مواد ممنوعة، ده الأب اللي بيضربني وبيضرب أمي وبيعنفني وبيشتمني وبيهني، إزاي ربنا بيقول لي أطيعه؟ قلت له اقرأ الآية. أراه. قلت له كمل. وقفت ليه؟ الآية اللي بعدها. الولد لما قرأ الآية اللي بعدها ليه مكتوب إيه؟ ربكم أعلم بما في نفوسكم. والله يا أستاذ شيماء وقع على ركبه، قال لي كأني أول مرة بقرأ الآية دي. قلت له امتحانك في الدنيا أبوك، ربك أعلم باللي في نفسك وعارف إزاي هيكافئك بيه. مين اللي قال إن أنا أتقرب من شخص بيأذيني حتى لو كان أخويا؟
صح.
مين اللي قال إن أنا أستحمل أذى أخويا وأذى أختي وأذى عيلتي وأذى أهلي؟ مين اللي قال كده يا جماعة؟ أول جريمة ارتكبت على كوكب الأرض كان أخ قتل أخوه.
صحيح.
إخوات سيدنا يوسف رموه في البير. مين اللي قال ان انا عشان خاطر ارضي ربنا ان انا؟
لانه اصلا فكره بر الوالدين مفهومه غلط.
مفهومه غلط. ولما يجي واحد يقول الاقربون اولى بالمعروف، اقول له راجع معلوماتك الدينيه، دي لا ايه ولا حديث ولا موجوده، دي مقوله اتقالت على لسان احد السلف الصالح عشان يصبر بها واحد، خدناها بقت ايه. مفيش حاجه اسمها الاقربون اولى بالمعروف. الاقربون اولى بالمعروف بالبر، بالإنفاق في آية الصدقة، مش في آية إن أنا استحمل الأذى. دي الحاجات اللي إحنا بنربى عليها أولادنا غلط. إن لما حد يغلط معلش سامحه. ليه أسامحه؟ ليه أسامحه؟ ليه ما أخدش أكشن؟
التسامح كويس للنفسية، إن الواحد لما بيسامح دايما نقول الواحد بيسامح لنفسه مش عشان غيره.
التسامح حلو لما يكون في الشخص اللي بعد كده هعمل معه الصح. بمعنى على لسان بولس الرسول في التوراة في سفر التكوين الإصحاح الخامس بيقول إيه؟ بيقول كيف تدعي محبة الله الذي لا تراه وأنت لا تستطيع محبة من تراه. الله محبة.
صح.
إن النهاردة لما أجي أتسامح، أتسامح مع الشخص اللي يستحق ده، مش مع أي شخص. ولما تسامح مع شخص يكرر معايا الأذى، تبقى دي مشكلتي أنا مش مشكلته هو. لذلك دايما بنقول للأزواج وإيه؟ الأزواج والزوجات، الخيانة الأولى بتكون مشكلة عند الزوج، الخيانة الثانية بتكون بسبب الزوجة.
عشان هي
خلاص
سامحت.
فلما أسامح بدون ما أخد رياكشن موقف، لازم أخد أكشن. مش حاجة اسمها سامح وخلاص.
نرجع للأطفال،
نرجع للأطفال
وصعوبات التعلم. إيه أسباب صعوبات التعلم؟ هو خلينا أصلاً الأول، هو بقالها قد إيه صعوبات التعلم منتشرة؟ يعني من سنة كام تقريباً بدأت في تزايد أو انتشار أو بقينا نسمع عنها أكتر؟
شوفي، هي كانت من القرن الماضي ابتدينا أن احنا نبدأ نعرف ونفرق ما بين الاضطرابات السلوكية وما بين المتلازمات اللي كانت موجودة ومتعرف عليها، زي الأوتيزم والADHD وكل المتلازمات اللي كانت بتعيق الأطفال، وأصبحت المسميات كتيرة. في بعض المتلازمات لحد النهاردة مش عارفين يوصلوا لها الأسباب. يعني الأوتيزم لحد النهاردة، التوحد. حتى الآن مش قادرين يحطوا إيديهم على سبب رئيسي. مرة بيبقى بسبب خلل جيني، مرة بيبقى بسبب توحد لا بيئي، إهمال تربوي، حاجات كتير هم لسه لغاية دلوقتي مش عارفين يحصروها علميا. تمام. لما نيجي نتكلم على صعوبات التعلم، هي من بداية القرن اللي احنا فيه ديه، يعني نقدر نقول أكتر من 70 سنة، ابتدينا نكتشف الفرق ما بين المتلازمات أو ذوي الإعاقات، ذوي الهمم، وبين صعوبات التعلم. فصعوبات التعلم طبعا دي طائفة أو فئة ما تنتميش لفئات التوحد والاضطراب وذوي الهمم. هي فئة خاصة ما بين الطفل الطبيعي وما بين الطفل اللي عنده اضطراب متلازمي. طيب الطفل ده لو ما تعالجش وتشخص صح، يروح فين؟ بيروح في الجانب ذوي الهمم. لو تعالج بشكل صحيح وتشخص بشكل صحيح، يرجع طفل طبيعي بل أفضل من الطبيعي. يكون عنده ميزات ومواهب وميول مش موجودة عند الطفل الطبيعي.
بيبقى ذكي، بتعلي نسبة الذكاء بتبقى عالية،
بيبقى ليه نوع من أنواع الذكاءات على حسب حاسة معينة. يعني الطفل لو عنده مثلا ديكسلكسيا اللي هي المشكلة في القراءة أو في الكتابة بسبب مشكلة في العين، الفطرة الإنسانية بتخليه يقوي الذاكرة السمعية بتاعته. فبالتالي بيكون متعلم سمعي جيد جدا، يستطيع فعل عمليات حسابية معقدة، يستطيع سماع أشياء دقيقة جدا، بدأ ينمي حاسة تاني عنده. وهكذا قيسي على المثال دي. فلو اشتغلت معه صح، بيحصل ان الطفل دي بيكون متميز عن الطفل الطبيعي. بحالة شخصته صح. فبدأت في بداية القرن اللي احنا فيه دي، يعني هنقول من 70 سنة، بدأت اكتشاف اول حالات صعوبات التعلم في امريكا. وبدأوا يفرقوا ما بين المتلازمات وما بين صعوبات التعلم، وبدأوا ينشئوا الجمعيات خاصة وأقسام خاصة في كلية الطب للأطفال ذوي صعوبات التعلم. بدأ الموضوع ياخد منحة دراسي ومنحة جدي لموضوع صعوبات التعلم. ومن هنا بدأنا نكتشف أن كتير من أطفالنا اللي احنا كنا بنقص عليهم ومعتقدين أن هم بيستهبلوا أو بيهربوا من التعليم أو بيكرهوا التعليم، هم عندهم مشاكل بالفعل. والمشاكل دي تحولت من الطفولة لاضطرابات سلوكية، في مرحلة المراهقة لاضطرابات نفسية. ما بعد المراهقة اضطرابات مزمنة موجودة حاليا بيننا في المجتمع وعايشة بيننا. ومع الأسف اللي بيقولنا للمصحات النفسية والعيادات النفسية مش مرضى نفسيين ولا مضطربين نفسيين، دول ضحايا الاضطراب النفسي. اللي بيوصل عندنا الناس المتربيين الحساسين اللي بيحسوا اللي عندهم مشاعر، اللي تربوا من صغرهم على حاجات غلط ولما كبروا ما قدروش يستحملوها وانفجروا. فاحنا ما شفتش سايكوباث بيرسوناليتي ولا نارسستيك بيرسوناليتي جان العيادة، بس شفت الضحايا بتوعهم.
صحيح.
آخر كتاب أنا بعمله اسمه علمتني النفوس، باخد مقولات مقصورات من كل الناس اللي شفتها اللي علمتني. أنا بتعلم من الكيسز اللي بتجيني أكتر.
صحيح. أكيد أكيد. طيب زي ما كنا بنقول الطفل اللي بيمر بيه صعوبات التعلم، خلينا نقول خلاص الأهل تأكدوا وراحوا للطبيب وعرفوا أنه عنده مشكلة صعوبات تعلم، دور الأهل إيه في دعم الطفل، ودور المدرسة إيه في دعم الطفل،
ودور المجتمع إيه في دعم الطفل؟
بالضبط.
أولا دور الأهل لازم يبقى يعني أي خطة علاجية بتتم، دي حاجة من الحاجات برضو اللي عايز أأكد عليها، إن أي طفل بيتعالج من اضطراب، من صعوبات تعلم، من اضطراب توحد، من أي مرض، بيكون بروجرام العلاج كالآتي: خطة تشخيص الأول، تشخيص سليم، خطة علاجية مدة زمنية.
أوكي.
لو رحت بابنك لأي مركز أو أي مكان مختص وما خدتيش التلات حاجات دول، لف ظهرك وما تروحيش المكان ده تاني.
أوكي.
لو رحت للدكتور حسن الهاشمي وما ادكيش تشخيص واضح وسليم مبني على مقاييس علمية، وما ادكيش خطة علاجية، وما ادكيش مدة زمنية، اعرف ان انت بتضيع ابنك وبتضيع مجهودك. طيب انا رحت للمختص، شخص، اقتنعت بالتشخيص، واداني خطة واداني مدة زمنية. لو الخطة والمدة الزمنية ما تموش، يبقى في خطأ في التشخيص.
أوكي.
تمام. طيب ده التشخيص. التشخيص بيكون مبني على مقاييس علمية مخدة المقياس السايكومتري أو الباراسايكومتري اللي هو مقياس الصحة والسلامة، مقنن معترف به. ولازم أسأل إيه هو التشخيص، وقبل ما أسأل في كل ده لازم أقرأ CV بتاع المكان اللي أنا رايح له.
أوكي.
أنا بكون سعيد جدا لما حد بيقول لي يا دكتور أنا دخلت على صفحتك وقريت CV بتاعك، أكتر ما حد يقول لي أنا سمعتك في الإذاعة. صحيح. أو سمعتك في التلفزيون وعجبني كلامك.
صح.
لا. اعرف أنت بتتعامل مع مين. وبعدين روح.
صح.
اعرف أن الشخص ده مخصص ومتخصص وعالم ودارس الكلام ده.
صح.
طيب الخطة العلاجية بتبقى عبارة عن إيه؟ خطة وتلات معالجين. الخطة بيحطها الأخصائي، والتلات معالجين هو الأخصائي والأب والأم.
أوكي.
مفيش خطة علاجية يا جماعة بتتم إلا بوجود الأب والأم.
أوكي.
والأخصائي. أنتوا مسؤولين بنسبة 50% على اتباع التعليمات والإرشادات اللي بيحطها الأخصائي. لما جاني والد أحد الأطفال وقال أحنا جبناه لك وعمل كده، عالجه أنت. شفت البادي لانجوج ده؟ أفوان، ده تهرم المسؤولية.
طب
إذن 50% من الاضطراب اللي حصل للطفل بسبب أب مش فاهم.
صح.
ووالدة مش فاهمة. وناس محتاجة تعرف هي ليه خلفت ده ومسؤولة عنه ازاي وهتعالجه ازاي.
صحيح.
المدة الزمنية هي الفيصل ما بين الأخصائي والأهل.
أوكي.
مفيش خطة زمنية مفيش خطة علاجية بدون مدة زمنية. لو الموضوع يعني أنا بتفاجئ بحالات 4 سنين بتتعالج وخمس سنين بتتعالج وست سنين بتتعالج، طفل كل ده عمره محسوب عليه هو.
أوه.
مش محسوب عليك انت. لما اروح اوديه السنتر وياخد جلسات ويرجع البيت اسيب له التليفون واسيب له الايباد، انا ببوظ كل اللي اتعمل.
طبعا عشان هي مش على الساعه اللي بياخدها في السنتر،
عشان هي مش على الساعه،
على اللايف ستايل كله بقى، على طريقه الحياه نفسها، المتابعه،
عشان هي مش عارفه. يعني انا دايما بقى اوكي عايز ابنك يقعد هادي في البيت، اديله التليفون او الايباد. عايز ابنك يسمع الكلام وياكل، اديله التليفون والايباد. عايز ابنك يتقال عليه شاطر لما يقولك ضيوف يقول ابنك هادي وقاعد مؤدب، اديله التليفون والايباد. عايز لما تخرجي ما يعملكيش دوشه وشقاوه، اديله التليفون والايباد. بس لما يكبر ويدعي عليكي ويقولك انت السبب في اللي انا فيه، ما تلوميش غير نفسك. لما يجيله توحد لا جيني توحد لا بيئي ويطلع الطفل مضطرب نفسيا وسلوكيا, انت السبب. ما تزعليش من نفسك, تقول لا في أبنائكم, ربوهم كويس وعلموهم كويس, ودولة ما لهمش ذنب في الحياة غير ان هو ابنك وغير ان هو صحيح. ابنك
وما اختاروش, احنا اللي اخترنا ان احنا
نجيب. يبقى انا بطالب وبناشد والله بجد وضع تقنين للموضوع ده يا جماعة. احنا بنخلف واحنا مش عارفين بنخلف ليه.
صحيح.
بنخلف كل الاجابات اللي بتجيني عشان اجيب طفل يحمل اسمي, عشان دي سنة الحياة, عشان مش عارف كل الاجابات مردودها عائد على الاب او الام. طب هو ده,
طب هو بالظبط,
انت عارف ده ايه واجباتك ناحيته وايه التزاماتك تجاهه.
كان في سؤال يا دكتور, لما في بعض من الاشخاص يعرفوا انه حضرتك معانا النهارده مشرفنا, بيسالوا هل التاخر في الكلام يعتبر من صعوباتك التعلم ولا لا؟
يعتبر من صعوبات التعلم لو في مش يعني احنا بنخضع الطفل لبعض الفحوصات ومن ضمنها الفحوصات البيولوجيه, ان احنا بنخضع الطفل وبنشوف عضلات الفك, بنشوف مراكز التحفيز اللغوية, بنشوف هل عنده ارتخاء في الأعصاب, بنشوف بنفحص فحص عضوي قبل ما بنفحص الفحص المقياسي. فمن خلال الفحص العضوي ممكن الطفل يكون عنده عيب خلقي, ممكن الطفل يكون عنده ضعف في عضلات اللسان, ضعف في خلايا مراكز التحفيز, مراكز خلايا النطق, ممكن يكون عنده مشكلة في الفك, ممكن يكون عنده مشكلة في الأسنان, في مشاكل كتير بتطرأ بالضبط. فلازم الفاحص أو المختص هو اللي يقرر ده. تمام. أحيانا بيكون في ربطات اللسان اللي هي تحت اللسان بتعيق عن الكلام المبكر, وممكن يكون في مشكلة عنده الجيناتيك فاكتور أو
التأثير الجيني.
التأثير الجيني بالضبط. وبكرر يا جماعة تاني في كل اللقاءات بقول ما يورث هو الاستعداد وليس الاضطراب. هو بيكون عنده استعداد لأن هو يورث المشكلة دي, مش معنى أن أنا عندي ديبريشن هجيب ابن عنده ديبريشن.
صحيح.
هو بس عنده الآليات اللي ممكن يكتسب بها ده. لو حاربت الأسباب دي مش هيجي له حاجة.
نصيحة سريعة للمدارس بقى اللي بيبقى فيها كيسز كده أطفال عندهم مشاكل في التعلم أو وفي بعض من المدرسين بيهملوهم لأنه شايفينه خلاص طفل هادي وساكت قاعد ورا ما بيسألش, ما لناش دعوه بيه هو ساكت, احنا ايه ناخد بالنا من العيال أشقال عاملين دوشة دول نركز معهم. نصيحتك لهم ايه كمدرسين؟
والله يمكن أنا قلت النصيحة بدري شوية في البداية بس هقولها تاني. ولاد الناس فيهم شقة عمر الناس, ما تضيعوش شقة عمر حد عشان ما حدش ربنا ما يبعت لكمش حد يضيع شقة عمركم. اتقوا الله في الأطفال دي, يمكن ظروفهم جابتهم عندك وعندك كمدرس ومدرسة, وما لهمش ذنب في الحياة إن والدهم ووالدتهم لا يفقهوا شيء في هذا المجال, وانت تتعامل معاهم كراجل أكاديمي, كراجل متعلم, كراجل دارس وفاهم يعني إيه تربية خاصة ويعني إيه تربية, وفاهم يعني إيه تعليم ومطلع, وتيجي تظلم طفل عنده مشكلة في صعوبات التعلم, عنده مشكلة في النظر, عنده مشكلة في السمع, عنده مشكلة في الكلام, وتيجي تستقصيه وتوقع عليه أذى نفسي وأذى جسماني وأذى ذهني وضغط وسترس, وتخليه يكره التعليم وبالتدريج يكره العلم وبالتدريج يكره حياته ويكره أسرته ويكره الدنيا, وتطلع لنا مضطرب نفسيا, انت اللي هتشيل ذنبه مش حد تاني. فنصيحتي يمكن تكون كانت قاسية شوية بس صدقني لو اعتبرته ابنك وشفته بعين الاب مش بعين المعلم, والله هتبحث وتدور مشكلته فين وهتقدر توجه الاب والام للمكان الصحيح. واحنا بنعمل حملة توعية دلوقتي في المدارس, بننزل بندي محاضرات, بنشرح للمدرسين والمدرسات, بنشرح يعني ايه صعوبات التعلم, بنفهم الناس وبنوعيهم عشان الحاجات دي. يعني بجد الاحصائيات الاخيره اللي وصلتني انا مش عارف انام بسببها, مرعبه مرعبه. فبدل ما كان عندنا نسبه ربنا كتبها لينا اللي هم الاطفال اللي عندهم مشاكل وراثيه وتوحد وكده والاوتيزم, اصبح في عندنا عدد تاني بيضاف ليهم بسبب تشخيص غلط وبسبب خطة علاجية غلط وبسبب تعامل غلط.
شكرا يا دكتور، نورتنا.
شكرا لكم.
وهي أمانة في رقبتنا كلنا كأهالي وكمدرسين، المفروض إن إحنا وكمجتمع إحنا نتعامل مع الأطفال كلها، كل طفل حسب احتياجه وحسب ظروفه وحسب استعداداته في إيه. الأهالي لازم يكون عندهم الوعي ويقروا ويفهموا، ما يكونش بس زي طارف كلمة، يعني مش زي القطط بنخلف وخلاص. هي مش بس على ان احنا نجيب اطفال نعلمهم ياكلوا ويشربوا، هو في حاجة اسمها تربية، وفي حاجة اسمها ان احنا ناخد بالنا من نفسيتهم. هم امانة في رقبتنا، وزي ما حضرتك قلت اللي بنزرعه هنشوفه قدامه، هنجني ثمار.